بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع ميراث الأنبياء أن يقدم لكم تسجيلا لدرس في شرح كتاب عمدة الأحكام للحافظ عبد الغني المقدسي رحمه الله تعالى، ألقاه فضيلة الشيخ الدكتور خالد بن ضحوي الظفيري حفظه الله تعالى في مسجد السعيدي بالجهراء بدولة الكويت. نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفع به الجميع. الدرس 13.
فلازلنا في كتاب عمدة الأحكام الحافظ عبد الغني المقدسي رحمه الله تعالى، وكنا تحدثنا في درس مضى عن أحكام الصلاة. ذكر جملة من الأحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم في الإمامة ومتابعة الإمام والتأمين خلف الإمام وقول سمع الله لمن حمده وبعض الأعمال في الصلاة. كنا وقفنا عند قوله باب صفة صلاة النبي عليه الصلاة والسلام. نعم.
بسم الله، والحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين والمستمعين. قال المصنف رحمه الله تعالى باب صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا كبر في الصلاة سكت هنيا قبل أن يقرأ. فقلت: يا رسول الله، بأبي أنت وأمي، رأيت سكوتك؟
سكت كان يا رسول الله.
فقلت: يا رسول الله.
أرجع شوي. كان رسول الله
صلى الله عليه وسلم إذا كبر في الصلاة سكت
هنيهة.
إذا كبر في الصلاة سكت هنيهة. أنا أعطي هنيهة.
هنيهة، نعم، يعني قليلا، سكت قليلا.
كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا كبر في الصلاة سكت هنيهة قبل أن يقرأ. فقلت: يا رسول الله، بيدي أنت وأمي، رأيت سكوتك بين التكبير والقراءة، ما تقول؟ قال: أقول: اللهم باعد بيني وبين خطاياي كما باعدت بين المشرق والمغرب، اللهم نقني من خطاياي كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس، اللهم غسلني من خطاياي بالثلج والماء والبرد.
نعم، هذا الحديث الأول في صفة صلاة النبي عليه الصلاة والسلام في بيان أولا تكبيرة الإحرام وما يقوله المصلي بعد أن يكبر وقبل أن يقرأ في الفاتحة. والأحاديث في صفة صلاة النبي عليه الصلاة والسلام كثيرة، وأفضل من جمعها والشيخ العلامة الألباني رحمه الله تعالى في كتابه صفة صلاة النبي عليه الصلاة والسلام. هذا الحديث فيه جملة من الفوائد في صفة صلاته عليه الصلاة والسلام. أولا، كون الصلاة تبدأ بالتكبير، وهذا التكبير ركن من أركان الصلاة، فالصلاة مفتاحها التكبير وختامها السلام أو تحليلها التسليم كما في حديث النبي عليه الصلاة والسلام، وكذلك في حديث المسيء صلاته أنه قال: استقبل القبلة ثم كبر. فتكبيرة الإحرام من أركان الصلاة، ولا تصح الصلاة إلا بها. ثم بين أنه من السنة بعد تكبيرة الإحرام أن يسكت أو ألا يسمع له صوت، ثم بعد ذلك يشرع بالقراءة. فسمع أبو هريرة النبي عليه الصلاة والسلام بعد التكبير يسكت، ثم بعد ذلك يشرع في الفاتحة، فسأله عن هذا السكوت، ماذا تقول فيه يا رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال: بأبي أنت وأمي، رأيت سكوتك بين التكبير والقراءة، ماذا تقول فيه أو ما تقول؟ فعلمه النبي صلى الله عليه وسلم دعاء الاستفتاح للصلاة. ومن أدعية الاستفتاح في الصلاة هذا الدعاء، أنه بعد التكبير يقول: اللهم باعد بيني وبين خطاياي كما باعدت بين المشرق والمغرب، اللهم نقني من خطاياي كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس، اللهم اغسلني من خطاياي بالماء والثلج والبرد. فهذا دعاء من أدعية الاستفتاح، وأدعية الاستفتاح وردت عن النبي عليه الصلاة والسلام بصفات متعددة ومر معنا أن الصواب في السنة التي تأتي على أوجه متعددة هو التنوع بينها للجمع بينها، والتنوع للجمع. فما دام أنه ورد عن النبي عليه الصلاة والسلام عدد من صفات استفتاح الصلاة فنحن ننوع بينها، مرة نقول هذا، ومرة نقول الآخر، ومرة نقول الثالث، وهكذا جمعا بين ما ورد عنه عليه الصلاة والسلام من الأحاديث في هذا الباب. ومن هذه الأدعية ما ذكره هنا في حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه. من الأدعية أيضا أدعية الاستفتاح قوله: وجهت وجهي للذي فطر السماوات والأرض، إلى آخره. والدعاء الآخر: اللهم أنت نور السماوات والأرض، إلى آخره. وهذان الدعاءان هما أطول دعاء الاستفتاح. وورد أيضا في دعاء الاستفتاح، وهو الدعاء الذي يقوله كثير من الناس: سبحانك اللهم وبحمدك، تبارك اسمك، تعالى جدك ولا إله غيرك، تعالى جدك، جدك أي عظمتك، تعالت عظمتك، سبحانك. وهذا الدعاء هو الذي اختاره الإمام أحمد رحمه الله تعالى، ولأنه فيه تمجيد الله سبحانه وتعالى والثناء عليه، حسن الثناء عليه. وإن كان مذهب أحمد أيضا كما نص شيخ الإسلام تيمية وهو مذهب أهل الحديث أن الصواب في الأدعية المتنوعة أن ينوع بينها، لكن قال إن هذا أفضل الأدعية للاستفتاح لوجهين: أول، لأن فيه تعظيم الله سبحانه وتعالى، سبحانك اللهم وبحمدك وتبارك اسمك، تعالى جدك ولا إله غيرك. وأيضا أنه كان عمر رضي الله تعالى عنه يجهر به أحيانا في الصلاة ليعلم الناس، أنه كان عمر أحيانا يجهر به في الصلاة ليعلم الناس. وهذا الدعاء فيه جملة من الفوائد والمعاني العظيمة: اللهم باعد بيني وبين خطاياي كما باعدت بين المشرق والمغرب، أي باعد بيني وبين سيئاتي والأعمال السيئة التي أعملها كما باعدت بين المشرق والمغرب، أي أعظم المباعدة، سواء ما عملته من المعاصي في الماضي وتكون هنا المباعدة بمعنى التكفير، أو ما يكون من المعاصي في المستقبل وتكون المباعدة هنا بمعنى التوفيق والإرشاد ألا يقع في المعاصي. فإذا باعد بيني وبين خطايا كم بعدت المشرق والمغرب، خطاياي هنا إما أن تحمل على المستقبل فيكون هنا المباعدة ما معناها التوفيق والإرشاد، وإما أن تكون فيما مضى أي فيما فعله من المعاصي فتكون المباعدة بماذا؟ بتكفير السيئات. وإذا باعد الله بين العبد وبين سيئاته كثرت ماذا؟ حسناته، وفقه الله عز وجل لفعل الطاعات. ثم قال: اللهم نقني من خطاياي كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس. من آداب الدعاء كما نص أهل العلم أن العبد يعترف بذنوبه، اعتراف بالذنب من آداب الاستغفار، من آداب الدعاء: أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي، أي أعترف بذنبي. فالعبد إذا اعترف بذنبه وأقر بذنوبه هنا يسأل الله له المغفرة، أو يسأل الله المغفرة له. فهنا اللهم نقني من خطايا في اعتراف بالذنوب، فهو يحتاج من الله التنقية والتطهير: نقني أي طهرني كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس. هنا شبه قلب العبد المؤمن بالثوب الأبيض، وشبه الذنوب بالدنس، واختار اللون الأبيض لأنه يظهر عليه أدنى الأدناس وأدنى الأوساخ، فإذا ظهر عليه أدنى الأوساخ ينظفها العبد بفضل الله سبحانه وتعالى، أو ينقيه الله عز وجل من خطاياه، فيبقى قلبه كالثوب الأبيض، يبقى القلب كالثوب الأبيض سليم من نكت الذنوب، نكت السوداء للذنوب والمعاصي والخطايا وغير ذلك، فيكون قلبه كالثوب الأبيض، وهذا أعظم التنقية، وهذا أعظم التنقية. إذن خص البياض هنا لأن أقل درس يظهر فيه، خص البياض لأن أقل الأدناس تظهر فيه، ثم قال اللهم اغسلني من خطاياي بالماء والثلج والبرد. قال أهل العلم الماء يزيل الدنس، والثلج والبرد يصلبان العبد على الطاعة، فقابل حرارة الذنوب بالثلج والبرد، يعني أنه أطفأ لهب الشهوات وحرارة المعاصي بالثلج والبرد والماء، لذلك اختار النبي صلى الله عليه وسلم غسل الخطايا بالماء والثلج والبرد وجمع بينها. إذن خلاصة هذا الحديث أنه يستحب ذكر دعاء الاستفتاح في الصلاة، وهو من سنن الصلاة، فإن تركها فليس عليه شيء، كما أن هذا الحديث ظاهر في أنه يستحب الإسرار بأدعية الاستفتاح وليس الجهر بها. ما ورد عن عمر كان باجتهاد منه أحيانا لتعليم الناس صفة الاستفتاح، وفيه كذلك من الفوائد حرص الصحابة رضي الله تعالى عنهم ومتابعتهم واقتداءهم برسول الله صلى الله عليه وسلم، رأوه سكت قالوا يا رسول الله ماذا تقول في سكوتك، اقتداء أو كمال الاقتداء والاتباع به عليه الصلاة والسلام. نعم. هلا أبو عبيد،
هل الحديث هذا يقول الإقامة
هذا يقوله المصلي مو الإمام، يقوله المصلي سواء إمام ولا منفرد ولا متابع، يقول بعد تكبيرة الإحرام، يعني حنا الحين لما نكبر الله أكبر شنو تقول؟ سبحانك اللهم بحمدك، صح؟ تبدل سبحانك اللهم بحمدك بهذا الدعاء، تقول اللهم باعد بيني وبين خطايا كم باعد بين المشرق والمغرب، هذا دعاء الاستفتاح، يعني يقول الإمام والمأموم والمنفرد، كل إنسان يصلي يبدأ صلاته بعد التكبير، مو بعد الإقامة، قبل التكبير، بعد التكبير، بعد ما يكبر قبل الله يقرأ الفاتحة، قبل أن يقرأ الفاتحة يقول هذا الدعاء. واضح أبو عبيد؟
الإمام الله أكبر، المصلي الله أكبر، الفترة هذه
بعد التكبير كلهم يقولون، سواء الإمام أو المأموم أو حتى إذا صليت بروحك الله أكبر تقول الدعاء.
بعد التكبير لا يجوز الواحد يتكلم، بس الاستماع أو في صلاة الجهر
بعد الاستفتاح يبقى عاد بعد الاستفتاح المأموم هل يقرأ الفاتحة ولا ما يقرأ الفاتحة؟ يعني هل يسمع الإمام والإمام بس اللي يقرأ الفاتحة، أم أنه أيضا يجب عليه قراءة الفاتحة؟ هذا خلاف بين أهل العلم راح نذكره بعدين، والصواب والله أعلم أنه يجب عليه قراءة الفاتحة، كما أن الإمام يقرأ كذلك المأموم يقرأ ويجب عليه قراءة الفاتحة، فهي ركن على الإمام وعلى المأموم، وبعض العلماء يرى أنها ليست بركن على المأموم في الصلاة الجهرية، على خلاف بين العلماء. لكن الدعاء الاستفتاح بعد التكبير مباشرة يقوله، يعني حتى الإمام للحين ما بدأ بقراءة الفاتحة، أول ما تكبر الله أكبر اللهم باعد بين وبين خطايا كم باعد بين المشرق والمغرب إلى آخر الدعاء. نعم.
قال رحمه الله عن عائشة رضي الله عنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يستفتح الصلاة بالتكبير والقراءة الحمد لله رب العالمين، وكان إذا ركع لم يشخص رأسه ولم يصوبه ولكن بين ذلك، وكان إذا رفع رأسه من الركوع لم يسجد حتى يستوي قائما، وكان إذا رفع رأسه من السجدة لم يسجد حتى يستوي قاعدا، وكان يقول في كل ركعتين التحية، وكان يفرج رجله اليسرى وينصب رجله اليمنى، وكان ينهى عن عقبة الشيطان، وينهى أن يفترش الرجل ذراعيه افتراش السبع، وكان يختم الصلاة بالتسليم.
نعم، هذا حديث عائشة رضي الله تعالى عنها أيضا في صفة صلاة النبي عليه الصلاة والسلام، وهذا الحديث فيه جملة من المسائل في صفة صلاته عليه الصلاة والسلام. هذا الحديث انفرد به الإمام مسلم، يعني أنه ما رواه من أيضا ما رواه البخاري، وهذا مما يعني خالف فيه عبد الغني رحمه الله تعالى شرطه، لأن شرطه أن يخرج ما اتفق عليه البخاري ومسلم. بعض أهل العلم تعقب عبد الغني رحمه الله في بعض هذه الأحاديث، فإذا هذا الحديث رواه مسلم فقط وهو حديث صحيح بلا شك. كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يستفتح الصلاة بالتكبير، هذا ما مر معنا، لأنه يجب أو من أركان الصلاة تكبيرة الإحرام، والتكبير إما تكبيرة الإحرام وهي التكبيرة الأولى فهذه ركن من أركان الصلاة، ترك العبد بطلت صلاته، وأما التكبيرات الأخرى فهي من واجبات الصلاة، تكبيرات الانتقال من الركوع إلى القيام، من القيام إلى السجود، من السجود إلى الجلوس، يكبر مع كل رفع وخفض، فهذه من واجبات الصلاة لا يجوز تركها عمدا، أما إن تركها سهوا ونسيانا فيسجد عنها سجود السهو. أما التكبيرة الأولى فهي ركن، والفرق بين الركن والواجب أن الركن لا يسقط بحال، حتى لو نسيه يجب عليه الإتيان به وإلا تبطل صلاته. أما الواجب إن نسيه لا يجوز تركه عمدا، وإن نسيه فإنه يجبر بسجود السهو، يجبر بسجود السهو. قال بعد ذلك والقراءة بالحمد لله رب العالمين، وهذا فيه أن من أركان الصلاة قراءة الفاتحة، على خلاف بين أهل العلم على من يكون هذا الركن، وهل المأموم يسقط عنه هذا الركن أو لا يسقط، هذه المسألة التي ذكرنا وشرنا إليها سابقا، وهذه المسألة لن ندخل فيها الآن لأن المؤلف سيعقد لها بابا خاصا بعد ذلك في القراءة خلف الإمام. ومن فوائد هذا الحديث أو قوله والقراءة بالحمد لله فيه أن السنة والإصرار بالبسملة وليس الجهر بها، أنه إذا شرع الصلاة بعد الاستفتاح لا يقول بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين، لا يجهر بالبسملة، الصواب أنه يسر بالبسملة، وإن كان بعض أهل العلم يرى أنه يجوز له الجهر بها أحيانا، لكن الأصل هو الإصرار بالبسملة وليس الجهر بها. وهذا على خلاف بين أهل العلم هل البسملة آية من آيات الفاتحة أو أنها آية مستقلة يؤتى بها للفصل بين الصور، والذي عليه الجمهور هو الصواب أن البسملة آية مستقلة وليست من جملة آيات الفاتحة، ويدل على ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يجهر إذا قرأ الفاتحة فيبدأ بالحمد لله رب العالمين، فلو كانت البسملة آية منها لجهر بها. والدليل الثاني حديث القدسي أن قسمت صلاتي أو الصلاة بين عبدي قسمين، فإذا قال الحمد لله رب العالمين قال حمدني عبدي، ولم يقل إذا قال بسم الله الرحمن الرحيم. هذا دلالة على أن البسملة ليست آية من الفاتحة. يبقى الإشكال في تسمية الله عز وجل لها بالسبع المثاني. قالوا أنها سبع آيات، فلا تكون سبع آيات إلا إذا عددنا البسملة آية رقم واحد، كما هو موجود في أغلب المصاحف الآن ترقيم البسملة بواحد، وهذا على قول بعض أهل العلم. وعلى القول بتسميتها أو على توجيه تسميتها بالسبع المثاني تكون آخر آية الطويلة وهي صراط الذين أنعمت عليهم، هذه آية تكون الآية التي بعدها غير المغضوب عليهم ولا الضالين، فتكون هذه كلها آيتين فتسمى حين ذاك بالسبع المثاني. هذه المسألة خلافية بين أهل العلم كما ذكرنا. قال كان إذا رفع وكان إذا ركع لم يشخص رأسه ولم يصوبه، ولكن بين ذلك، وهذا في صفة الركوع. والحديث هذا كله يدل على وجوب الطمأنينة في الأركان، طمأنينة في الأركان معنى أنه يستقر في أفعال الصلاة. إذا ركع استقر في ركوعه، لا يركع ويقوم مباشرة أو ينقر مثل نقر الغراب في السجود ينقر ثم يقوم، لا، لا بد من الطمأنينة في الصلاة حيث أنه يستقر في سجوده، يستقر في ركوعه، طمئن في ركوعه، في قيامه، في سجوده، في جلوسه، وهكذا. أما من لا يطمئن وينقر صلاته نقرا فهذا من مبطلات الصلاة، لأن الطمأنينة من أركان الصلاة. ذكر هنا صفة الركوع، وصفة الركوع هنا أن يكون ظهره ورأسه متوازيان، يكون ظهره ورأسه متوازيان على خط مستقيم، بمعنى أنه إذا ركع لا يحني ظهره جدا ولا يرفع ظهره، وإنما يكون ظهره مستقيم ورأسه تبع لظهره، لا يطأطئ رأسه ولا يرفع رأسه، وإنما يكون رأسه محاذيا لظهره. هذه هي صفة الركوع الصحيح، أن يكون ظهره محاذيا لرأسه ورأسه أيضا موازيا لظهره، ليس بينهما انحناء أو تفاوت في النزول أو الارتفاع. حتى ورد في الحديث أنه إن صب على ظهره ماء لاستقر من شدة استواء ظهره، من شدة استواء ظهره في الركوع. وللأسف كثير من المصلين تجد أنه إما أنه ينزل جدا في ركوعه، والغالب على الناس أنهم لا ينزلون وإنما يبقون على زاوية مرتفعة وليست يعني فيه تساوي بينه وبين ظهره أو بين رأسه وبين ظهره، فيرتفع ويشخص رأسه، فهذا كله خلاف السنة. إذن السنة أنه إذا ركع لم يشخص، لم يشخص أي لم يرفع، ولم يصوب أي لم ينزل، ولكن بين ذلك أي رأسه مساو لظهره. ومن أحكام هذا الحديث وكان إذا رفع رأسه من الركوع لم يسجد حتى يستوي قائما، هذا أيضا فيه الطمأنينة. إذا قمت من الركوع، مر معنا في الحديث السابق أنك تقول سمع الله لمن حمده، فتستقر قائما ثم بعد ذلك تهوي إلى السجود. وكان إذا رفع رأسه من السجدة لم يسجد حتى يستوي قاعدا، إذن القعود بين السجدتين أيضا يجب فيه الطمأنينة، وهو ركن من أركان الصلاة. ويقول فيه الذكر الوارد رب اغفر لي رب اغفر لي، ثم بعد ذلك يسجد، ثم بعد ذلك يكمل صلاته. وكان يقول في كل ركعتين التحية وهذا فيه أيضا أن التشهد الأخير من أركان الصلاة. وسيأتي أيضا الحديث عن أحكام التشهد في الصلاة في أحاديث قادمة أو آتية إن شاء الله. وكان يفرش رجله اليسرى وينصب رجله اليمنى، وهذا في جلوسه في صلاته حال التشهد وبين السجدتين. هذا هو الأصل في الجلوس في الصلاة، أنه ينصب رجله اليمنى ويفرش رجله اليسرى. إذا جلست على أو للتشهد فإن رجل اليسرى ليش نص الحديث عندكم وكان يفرش نعم فإن ينصب الرجل اليمنى ويفرش اليسرى. يفرش اليسرى بمعنى أنها يضعها ويفرشها على الأرض فيجلس على يسراه، أما رجله اليمنى فإنه ينصبها نصبا وتكون أصابعه جهة القبلة. هذا هو السنة في السجود، يفرش رجله اليسرى ويجلس عليها، وأما رجله أو قدمه اليمنى فإنه ينصبها نصبا، ينصب القدم وأصابعه جهة القبلة. هذه هي الجلسة أو الجلسة الأصل في الصلاة. ورد جلسات عن النبي صلى الله عليه وسلم أخرى أيضا صحيحة، ورد أنه بين السجدتين كما في حديث ابن عباس ورد الإقعاء، بمعنى أنه ينصب رجليه ويجلس على عقبيه. هذا ورد بين السجدتين في حديث ابن عباس. وأما في التشهد فإنه منهي عنه كما سيأتي في عقبة الشيطان. فإذا الإقعاء وارد بين السجدتين فقط. وأما في الجلوس في حال التشهد فإنه ورد الافتراش إذا جلس بين السجدتين وإذا كان في التشهد الأول، إذا كان في التشهد الأول أو في التشهد الأخير للصلاة التي لها تشهد واحد مثل صلاة الفجر صلي ركعتين، فإنه هنا يفرش رجله اليسرى وينصب قدمه اليمنى. ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم التورك، ورد عن النبي عليه الصلاة والسلام جلسة التورك، والتورك هذا ورد على الصحيح من أقوال أهل العلم وهو مذهب الحنابلة أنه في التشهد الأخير فقط من الصلاة ذات التشهدين. تورك ورد في التشهد الأخير فقط من الصلاة ذات التشهدين. والتورك ورد في وصفه جملة من الصفات، تورك ليس على صفة واحدة وإنما ورد على أكثر من صفة، وهذا كما قلنا الذي يكون في التشهد الأخير في الصلاة ذات التشهدين. الصفة الأولى للتورك أن يخرج رجله اليسرى من الجانب الأيمن مفروشة ويجلس على مقعدته، مقعدته على الأرض، وتكون رجله اليمنى منصوبة، تكون رجله اليمنى منصوبة. فهذه الصفة الأولى، الصفة الأولى أي أنه يفرش رجله أو ينصب رجله اليمنى، ينصب رجله اليمنى ثم اليسرى، مر معنا أنه يفرشها ويقعد عليها، لا هنا يفرشها لكنه يخرجها من تحت رجله اليسرى فتكون مقعدته على الأرض، أي جالس على الأرض ورجله اليسرى داخلة تحت قدمه اليمنى التي نصبها، قدمه اليمنى التي نصبها. وهناك صفة أخرى أيضا واردة وهو أنه لا ينصب اليمنى. الآن الأولى نصب اليمنى، الثانية يفرش اليمنى، يفرش اليمنى ويدخل اليسرى بين فخذ وساق رجله اليمنى، يدخل اليسرى بين فخذ وساق رجله اليمنى، بمعنى أنه يفرش رجله اليمنى هكذا يفرشها ثم يقعد هو على الأرض وتكون قدمه اليسرى بين فخذه وساقه اليمنى، بين فخذه وساقه اليمنى وقعوده على الأرض. وهذه الصفة يعني في الجلوس أصعب من الصفة الأولى ويذكر بعضها العلم أيضا صفة ثالثة وهو أنه يفرش اليمنى واليسرى جميعا من جهة واحدة ويقعد على الأرض، يخرج رجليه جميعهما من جهة اليمنى ويفرشهما ويقعد على الأرض وكل هذه الصفات واردة عن النبي صلى الله عليه وسلم كما نص على ذلك ابن عثيمين وغيره من أهل العلم. قال بعد ذلك وكان ينهى عن عقبة الشيطان. هذا نهي من النواهي التي في الصلاة، نهى عن عقبة الشيطان. وما هي عقبة الشيطان؟ هنا اختلف أهل العلم في تفسير عقبة الشيطان. قالوا الصفة الأولى أن ينصب رجليه، ويجلس على مقعدته على الأرض، ينصب اليمنى وينصب اليسرى ثم يجلس على الأرض، فهذه يعني عقبة الشيطان. وبعض أهل العلم يضيف أنه يجلس على يديه، يعني يتكئ على يديه، معنى أنه يفرش ينصب اليمنى وينصب اليسرى ويضع مقعدته على الأرض ويتكئ بيديه على الأرض، فهذا يعني شابه الكلب في جلوسه، شابه السبع والذئب في جلوسه، فنهي عن التشبه بالحيوان في الصلاة، الصفة الأولى. والصفة الثانية أن ينصبهما جميعا ويقعد عليهما وهذه منهي عنها في التشهد. وأما بين السجدتين فكما مر معنا وردت عن ابن عباس. وأما الصفة الثالثة فأن يفرشهما جميعا، يفرش اليمنى على اليسرى ويجلس عليهما كما يفعل كثير من الناس في الصلاة، فهذه أيضا عقبة الشيطان. فالشاهد أنه إذا جلس يطبق السنة في جلوسه. وذكر السعدي وغيره من أهل العلم وأيضا ابن قدامة أن جميع هذه الصفات داخلة في عقبة الشيطان، أن جميع هذه الصفات التي ذكرناها داخلة في عقبة الشيطان وداخلة في النهي. ونهى أن يفترش الرجل ذراعيه افتراش السبع، وهذا النهي في السجود، أو إذا سجد من السنة أن يرفع يديه ولا يفرشهما، يعني لا يضع جميع يده أو ساعده على الأرض وإنما يفتح يديه ويجافي بينهما. فكان الصحابة رضي الله تعالى عنهم يرون بياض إبطي رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو ساجد، لأنه يفتح بين يديه حال السجود، وأصابعه اتجاه القبلة كأنه يفتح بين يديه حال السجود. وأما إذا وضع يديه كلها على الأرض حال سجوده فهذا افتراش السبع، وهذا منهي عنه. ثم ذكر أنه يختم الصلاة بالتسليم، والتسليم أيضا ختام الصلاة به من أركان الصلاة على الصحيح من أقوال أهل العلم. هذا ما يتعلق بهذا الحديث. نعم.
قال رحمه الله عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يرفع يديه حذرا من كليه إذا افتتح الصلاة أو إذا كبر للركوع وإذا رفع رأسه من الركوع رفعهما كذلك وقال سمع الله لمن حمده ربنا ولك الحمد وكان لا يفعل ذلك في السجود.
نعم، هذا أيضا من صفة الصلاة وهو رفع اليدين حال التكبير. معلوم كما سبق معنا أنه يكبر في بداية صلاته ويكبر في كل خفض ورفع، لكن هل يرفع يديه في كل خفض ورفع أم أن هناك مواطن أو مواضع مستقلة هي التي يسن فيها رفع اليدين؟ الصواب في ذلك أن رفع اليدين ورد في أربعة مواضع، ورد في أربعة مواضع، وما سوى ذلك فيه خلاف كبير بين أهل العلم، لكن الصواب الذي دلت عليه الأحاديث الصحيحة وهو الذي رجحه ابن تيمية وابن القيم وابن رجب وغيرهم أن الرفع ما ثبت إلا في أربعة مواضع، ما ثبت إلا في أربعة مواضع. وأحاديث الرفع، رفع اليدين سواء في التكبيرة الإحرام أو في غيرها من هذه التكبيرات ورد عن جملة كبيرة من صحابة النبي صلى الله عليه وسلم، خصوصا في تكبيرة الإحرام، تكبيرة الأولى، رفع اليدين في تكبيرة الإحرام الأولى ذكر أهل العلم أنه ورد عن 50 صحابيا. الرفع في تكبيرة الإحرام الأولى ورد عن 50 صحابيا، ومشهور أن رفع اليدين مما يخالف فيه الأحناف ويخالف فيه أيضا بعض المالكية، خالف فيه المالكية المشهور في مذهبهم، لكن الإمام أحمد والشافعي ورواية عن مالك يرون سنية رفع اليدين في تكبيرة الإحرام، في تكبيرة الإحرام. وهذه المسائل يعني من المسائل المعارك بين أهل الحديث وأهل السنة والأحناف منذ يعني منذ القدم. وكتب جملة من الأئمة كتبا وأجزاء في رفع اليدين، البخاري له جزء في رفع اليدين ردا على الأحناف وعلى أهل الرأي الذين يرفعون أيديه، وكذلك أصبحت هذه المسألة من يعني المسائل التي يحصل فيها فراق عند الأحناف وذم لأهل السنة بسببها. إذا نظرنا إلى الروايات الواردة والأحاديث، رفع اليدين في تكبيرة الإحرام ورد عن 50 صحابيا، وابن القيم رحمه الله تعالى ذكر أن هذا ثابت عن 30 صحابي، عن 30 نفسا من الصحابة، ومنهم الأئمة الأربعة يعني منهم الخلفاء الأربعة، ورد عن أبي بكر وعمر وعثمان وعلي. لهذا لأجل هذا يقول الحاكم لا نعلم خلافا بين الخلفاء الأربعة والعشرة المبشرين بالجنة وأكابر الصحابة أن هذا سنة، يعني ورد عن أربعة الخلفاء وأكابر الصحابة العشرة المبشرين كلهم ورد الرفع، ورد رفع اليدين. نرجع إلى المواطن التي ذكرنا أنها أربع. الموطن الأول تكبيرة الإحرام، والموطن الثاني إذا نزل الركوع، والموطن الثالث في الرفع منه، الرفع من الركوع، والموطن الرابع في القيام من التشهد الأول، في القيام من التشهد الأول. وردت هذه التكبيرات الأربع في حديث ابن عمر وحديث أبي حميد الساعدي، في حديث ابن عمر وحديث أبي حميد الساعدي. حديث ابن عمر نصه الذي بين أيدينا، كان يرفع يديه حذو منكبيه، هذه صفة الرفع، إما حذو منكبيه حيث أنه يجعل يديه بجانب منكبيه محاذات لمنكبيه، وإما حذو أذنيه، شحمة أذنيه، كل ذلك وارد. قال وإذا كبر للركوع وإذا رفع رأسه من الركوع رفعهما كذلك، وقال سمع الله لمن حمد ربنا ولك الحمد، وكان لا يفعل ذلك في السجود. هذا نص عن ابن عمر أن الصلاة ليس كلها رفع، يرفع يديه فلا يرفع يديه إذا سجد. ورد في رواية في البخاري من حديث ابن عمر هذا أيضا عند البخاري زاد وإذا قام من الركعتين رفع يديه، عند البخاري من حديث ابن عمر إذا قام من الركعتين رفع يديه. ورد أيضا الرفع من الركعتين في حديث أبي حميد الساعدي، وحديث أبي حميد الساعدي قال فيه حتى إذا قام من السجدتين وكبر ورفع يديه حتى يحاذي بهما منكبيه، حتى يحاذي بهما منكبيه. واختلف أهل العلم في هذا الرفع، هل يكون رفعه ليديه حال يعني جلوسه جلسة الاستراحة أو من قيامه من السجدة، أم أنه إذا قام واستقر قائما في الركعة الثالثة أين يرفع يديه؟ على خلاف بين أهل العلم، الصواب في ذلك والله أعلم أنه يرفع يديه إذا قام وليس وهو جالس أو مباشرة بعد السجود، يرفع يديه إذا قام من الركعتين واستقر قائما يرفع يديه. يدل على هذا ظاهر حديث أبي حميد الساعدي قال إذا قام من السجدتين وكبر ورفع يديه حتى يحاذي بهما منكبيه، يعني أنه رفع يديه إذا قام من السجود، إذا قام من السجود. ويدل عليه أيضا أن ابن عمر رضي الله تعالى عنه الراوي لهذا الحديث كان يرفع يديه إذا استقر قائما، ورد عنه أنه كان يرفع يديه إذا استقر قائما. بعض أهل العلم يقول إن الحديث محتمل للصفتين، أن الحديث ليس فيه نص ومحتمل للصفتين، والله أعلم. يذكر بعض أهل العلم زيادة الرفع اليدين عند السجود، يعني أنه بعد أن يقول سمع الله لمن حمده ربنا ولك الحمد إذا أراد أن يسجد يرفع يديه، وهذه يعني ردها ابن القيم وردها ابن رجب رحمه الله تعالى، وقالوا أن الحديث الوارد في ذلك كلها أحاديث معلولة لا تصح، ويردها قول ابن عمر وكان لا يفعل ذلك في السجود. وبعض أهل العلم يرى أنه يرفع يديه في كل خفض ورفع، ويستدلون بقوله عليه الصلاة والسلام أنه كان يرفع عند كل خفض ورفع، وهذا أيضا حديث معلول. والصواب من هذا الحديث أنه كان يكبر في كل خفض ورفع وليس يرفع يديه، كان يكبر وليس يرفع يديه. أما ما يستدل به الأحناف، الأحناف استدلوا ببعض الأحاديث في إنكار رفع اليدين، استدلوا بحديث البراء عند أبي داود أنه قال رأيت رسول صلى الله عليه وسلم إذا افتتح الصلاة رفع يديه ثم لم يعد، أي أنه لا يرفع يديه في غير تكبيرة الإحرام. وهذا الحديث لا يصح، ضعفه طائفة من أهل العلم، ضعفوا زيادة ثم لم يعد، قالوا أنها مدرجة وليست من كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم، أنها مدرجة وليست من كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم. واستدلوا بحديث آخر وهو حديث ابن مسعود قال فصلى فلم يرفع يديه إلا مرة واحدة، وهذا أيضا حديث لا يصح، أعله كثير من أهل العلم، وعد ابن أبي حاتم أن هذا الحديث خطأ. فإذا المواطن الرفع التي وردت فيها الأحاديث الصحيحة هي هذه المواطن الأربعة. نعم.
وعن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أمرت أن أسجد على سبعة أعظم على الجبهة، وأشار بيده إلى أنفه واليدين والركبتين وأطراف القدمين.
هنا هنا في صفة سجود النبي عليه الصلاة والسلام، فبين أنه أو بين في هذا الحديث أن السجود لا يجزئ ولا يصح إلا بوضع الأعضاء السبعة على الأرض، لا يجزئ ولا يصح إلا بوضع الأعضاء السبعة على الأرض. فإذا وضع هذه السبعة على الأرض من واجبات السجود، من واجبات السجود، وهذا مذهب المشهور عند الحنابلة وهو الصواب الذي يدل عليه الحديث، أن وضع هذه السبع من واجبات السجود. وهذه السبع الأولى الجبهة، والجبهة يشمل الجبهة والأنف أي الوجه كله، لأنه قال لما قال على الجبهة أشار النبي صلى الله عليه وسلم إلى جبهته وأنفه، أي أنه لا يصح السجود على الجبهة مع رفع الأنف، ولا يصح مع رفع أو مع وضع الأنف ورفع الجبهة، بل لا بد من وضع الجبهة والأنف جميعا. قال واليدين، أي أنه إذا سجد يضع أيضا يديه، وهذه ثلاث، والركبتين وهذه خمس، وأطراف القدمين وهذه سبع. ورد النهي عن السجود وقدماه مرتفعتان عن الأرض. فالسنة في السجود أن يضع قدميه على الأرض وأن يضمهما جميعا، لا يرفع قدميه ولا يفتح بين قدميه في حال السجود. ويدل على سنية جمع القدمين ما ورد في حديث عائشة رضي الله تعالى عنها أنها افتقدت رسول الله في ليلة ولم يكن في بيتهم مصابيح، قال فجلست أتلمس رسول الله هل هو يصلي، فوقعت يدي على قدميه وهو ساجد. فاليد الواحدة لا تقع إلا على قدمين إذا كان أو على القدمين جميعا إذا كان القدمين مضمومان، فضم القدمين حال السجود أيضا من السنة. إذن هذا الحديث في بيان أو فيه وجوب السجود على هذه الأعضاء السبعة جميعا، على هذه الأعضاء السبعة جميعا بما فيها الجبهة والأنف.